إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخ الكريم.
حياكم الله يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك شيخ الكريم. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، أهلا مرحبا يا أستاذ عمرو. وكما تعودنا مع حضراتكم أن نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، وأيضا نحن في انتظار اتصالاتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخي، أمس اتصل متصل على برنامج من وراء حجاب مع الدكتور محمود هيكل، والدكتور مشكورا أحال هذا السؤال لفضيلتكم في برنامج أهل الذكر، والاتصال كان على الهواء مباشرة. وملخص الكلام ان في رجل بين امرأته زوجته وبين اهله امه واخته مشاكل، استخار الله عز وجل ان يطلق زوجته، فرأى في المنام شيئا افزعه، فهل يطلق زوجته ام ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول لاخي السائل ولاخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات أن المشاكل التي في البيوت يعني أصبح يعني تقريبا طبع غالب على كثير من البيوت إلا من رحم الله عز وجل، فحيثما كان البشر كانت المشاكل والخلافات والخصومات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديثه كما ورد عن ابن عباس: كل بني آدم خطاء. فالأخطاء واردة، وسوء العشرة أو العلاقة بين الزوجة وبين حماتها أو أخت زوجها من ناحية أخرى وارد هذا في بعض البيوت، وليست المشكلة في وقوع المشكلة والخصام والشقاق والحدث، إنما المشكلة تكمن في كيفية التعامل من الزوج مع هذه المشكلة. أنا لست بالطبع مع الزوج أن الحل أن يستخير الله عز وجل فيطلق زوجته، لأن هذا ليس حلا للمشكلة، إنما هو هروب من المشكلة من ناحية، وهو إحداث لمشاكل أخرى من ناحية أخرى. فالطلاق ليس حلا، إنما الطلاق هو في ذاته مشكلة. أما وأنه يعتمد في هذا الأمر على مجرد رؤية منامية إنجاز التعبير، فإن هذا ضرب من التخمين وضرب من الظن، وربما يكون هذا يعني كما يغلب على ظني حديث نفس، لأن هو يحدث نفسه ليل نهار في المشكلة، فربما يكون هذا من حديث النفس، وربما يكون هذا من أضغاث الشيطان، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فأنا أنصحه أن يكون منصفا عدلا بين زوجته من ناحية وبين أهله من ناحية أخرى، ولو استطاع أن يستقل بسكن بعيدا عن أهله درءا للمشاكل مع استمرار بره لأهله، فإن هذا سيكون حلا أفضل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
الله يخليك. لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أنا كنت في الحج من 3 سنين سمعني؟
نعم.
طيب، أنا كنت في الحج من 3 سنين وانا خارجة يوم في عرفة، وخرجت من مسجد النمرة، وانا خارجة لقيت سفحة على الارض، فانا خدتها عشان يعني انا خدتها، بس قلت لواحدة نولدها لي نولتان. فانا بعد ما جيت وكله، بس انا ما اعرفش ان حاجة حرام ولا حاجة، لما سمعتكم هنا على القناة واحد بيقول لقيت فلوس وخدتها، فانا ما اعرفش ايه مصدرها. فانت قلت لا لازم يرجع ترجع وكده، هل انا عليا وزر ان انا خدتها يعني؟
اه
ولو على اي حاجة اعرف ازاي انا بقى اقضيها اي حد رايح او حاجة يعملها لي.
طيب.
والسؤال الثاني انا في واحدة يعني انا الحمد لله اي حاجة بتخرج منها ما بديش منها. بس في واحدة على طول جاية بتجيني فانا بديها يعني بدي بعباد ربنا. فهي اهلها واهل جوزها كلهم ناس مبسوط. بس هي على طول بتشتكي ان جوزها تعبان نديها. عايزة تعمل عيل حاجة نديها. بعدين انا قلت لها ما ينفعش منت يعني ايه انا الصراحة يعني من كنت شكوية انا نفرت منها. فبقيت برضو تغيب تغيب وتجيني وبرضو اديها وتمشي. باخر مرة قلت لها بصي انا زهقت منك صراحة. فانا بقى بصراحة يعني متضايقة ان انا نفرت منها. بس برضو برجع لما بتجيني عادي بقى. بس انا عايز اعرف عليا وزر ان انا عملت كده. بس انا عارفة ان عيلتها كلها مبسوطة وعيلتها وعيلة جوزها كله. بس طيب. هي
خلاص واضح الكلام يا حاج ام احمد. شكرا على اتصالك. استاذ خالد السلام عليكم. استاذ خالد معانا يا استاذ ايمن ولا اطمن عليه؟ قطع الاتصال. معذره يا استاذ خالد. عاود الاتصال من فضلك واحتسب. اسال الله عز وجل التيسير. نعم شيخي الكريم. ام احمد وجدت سبحه او مسبحه في الحرم وهي خارجه من عرفه من مسجد. فالحكم ايه؟ هل عليها كفاره؟
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو كان الأولى بها إذا التقطتها أن تضعها في المسجد مسجد نمرة لأنها لقطة. وصعب جدا في وسط هذه الملايين التي تقف في نمرة وفي عرفة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. صعب جدا التعريف باللقطة في هذا الجمع الغفير من الملايين التي تجتمع في نمرة وفي عرفة. هذا من ناحية. الأمر الثاني أن هذه السبحة أو المسبحة يعني يسيرة. يعني كم قيمتها؟ يعني لا تساوي قيمتها مثلا ريال ولا ريالين سعودي. يعني 3-4 جنيه مصري. وهذا شيء يسير جدا يمكن أن يتعافى فيه الناس. وبالتالي أنا لا أرى على الأخت السائلة شيئا. لكن لو تصدقت بها لكان هذا خيرا لها وهذا أبرأ لذمتها. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
الحمد لله.
كنت عايزة أسأل الشيخ شعبان. زوجي مبتلى بحب المنقبات وبيصادقهم على الفيس. ينفع كده يا حضرة الشيخ؟ وبعدين أنا تعبانة بصراحة من الحاجة دي وبقول له لا يا جوز مفيش فايدة. أعمل إيه؟ اتصرف معاه ازاي؟ بعدت نفسي عنه برضه مفيش فايده. بقعد بقى يشتم وكده مع انه بصلي. بس مش عارف اعمل ايه حضرتك.
الله يهدينا ويهديه ويهدي
يا رب يا رب.
امين يا رب.
الله والله وبدعي له بالهدايه ولدرجه ان انا كلمت الست اللي هو بيكلمها من يعني من على الفيس وكده. بس انا ماليش فيس. انا كلمتها عرفت رقم التليفون وكلمتها. اعمل ايه حضرتك؟ وبرضه قفلت شويه ورجعت له تاني. طب اعمل ايه؟
طيب. حاضر.
وكذا واحدة يعني مش واحدة بس.
الله
كذا
يهدينا
واحدة.
ويهدي. حاضر يا أمك.
فقولي للشيخ الله يكرمك يا شيخ شعبان أعمل إيه معاه؟ لأن أنا كده مش عايز أغضب ربنا. أنا لو بعدت نفسي عنه أنا كده بغضب ربنا. طيب أعمل إيه؟ طيب. أكلمها تاني ولا إيه؟ مع إني عهدت ربنا إن أنا ما أكلمهاش تاني عشان أنا قلت طلبت من ربنا يعمل لهم حظر لوحدهم كده. والله العظيم وفعلا عمل لهم حظر مرتين ويرجع يقعد يدور عليها تاني لما يجيبها ويتكلم معاها.
خلاص يا أم أحمد استوري عليه لعل حد. طيب أمة الله السلام عليكم. ماشي يا أم. طب يلا أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
أنا بسأل الشيخ من فضلك.
نعم شيخ بسمعه تفضلي.
ماشي لو سمحت أنا لسه والدة مولودي هو عنده 4 أشهر. فينفع إن أنا أعيك عليه بعقيقة مع الأضحية؟ يعني إن أنا أجيب عجل وأضحي بالميتين يعني الأضحية والعقيقة؟ السؤال الثاني ان انا موفره وانا موظفه فهل ان انا ممكن اعمل صدقه جاريه بدون علم زوجي ده من راتبي انا؟
حاضر
يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام احمد. نعم ام احمد المتصله الاولى في البرنامج. يعني الست اللي بتجيلها يبدو انها تعطيها لكنها كما وصفت قالت انا نفرت منها من كثره الشكوى. نسال الله العافيه. وقالت ان اهلها او اهل جوزها زوجها وناس يعني معهم فلوس الحمد لله. فما الحكم في هذا الضجر وهذه النفرة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والصواب والصحيح أننا نتحرى إذا أردنا أن ندفع زكاة أموالنا أو أن ندفع صدقات عامة أن نتحرى أن تقع الصدقة أو تقع الزكاة من باب أولى في المستحقين بالفعل. أما وأن هذه الأخت المسؤول عنها بارك الله فيها، أختنا السائلة تقول حالهم ميسور، حال الأسرة التي تنتمي إليها ميسور، وحال زوجها وأهله أيضا ميسور ومستور ولله الحمد،
وهي كثيرة الشكوى،
ومع ذلك هي كثيرة الشكوى وكثيرة طلب المعونة والصدقة. وأنا أشتم في هذه الحالة أنها خصلة وداء يعني يتطبع به بعض الناس، حالها مستور ولكنها دائبة الشكوى، الزوج ينفق ولكنها دائبة التسول وطلب المعونات والعياذ بالله. فأنا أقول للأخت السائلة، ما فعلتيه معها في المرة الأخيرة هو الصواب. أنت أعطيتي مرة ومرات، لكنك مع علمك اليقين بأن حالهم في الأسرتين هنا وهنا ميسور ومستور، أنت أديت ما عليك فيما غلب على ظنك أنها تحتاجه، لكن أما وقد تيقنت أن الحالة عندهم في الأسرة دي والأسرة دي ميسورة ومستورة ولله الحمد، فلا يجوز أن تعطيها، لأن هذا إعطاء لمن لا تستحقه، أولى بها فقير آخر أو فقيرة أخرى. وليس هذا من باب أما السائلة فلا تنهر، السائلة الذي حرم الشرع نهره هو السائل المستحق، إنما إذا كانت السائلة
ممكن تكون هي محتاجة بس أهلها كويسين وبيدوهاش،
محتاجة في إيه؟ ما الزوج حاله ميسور،
الزوج حاله قالت ميسور، قالت أهل زوجها
لا قالت الأهل هنا ميسورين والأهل هنا ميسورين. فإذا كان حال الزوج ميسور ولله الحمد والمنة، فما الداعي أنها كل شوية تطلب معونات تطلب معونات تطلب معونات؟ أنا أقول أنا معك فيما اتخذتيه في قرارك الأخير بمنعك إعطائها شيئا من المال مرة أخرى، وإن كان عندك ما تتصدقين به بارك الله فيك، فالأولى به فقير محتاج أو فقيرة بالفعل محتاجة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن أنا زهقت منك، أنا مليت، أو مثل هذه الألفاظ ليس فيها
غفر الله لنا ولها، تستغفر الله عز وجل على هذه الألفاظ، فلو ربما يعني أصابتها بجرح إنجاز التعبير، لكنها ما اتخذته من قرار، أنا معها في كونه صواب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
شيخ الكريم، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أختنا سائلة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز تسمية المولود باسم تبارك أم هي صفة خاصة بالرحمن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
على العموم لم يعرف هذا اسم فيما تداوله الصحابة والتابعون وغيرهم من الأسلاف والعلماء والمسلمون جيلا بعد جيل، لم يعرف هذا الاسم بينهم، ولذلك أنا أرى هذا الاسم خلاف الأولى، لأنه حتى لو جاز التسمية به فإنه اسم لا يتفهمه العوام الذين سيتعاملون غدا لما يكبر الطفل في المدرسة وفي الجامعة وفي محلات العمل وغير ذلك، لا يتفهمه كثير من الناس، ولذلك عليها أن تختار اسما حسنا جيدا جميلا متداولا كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وغير ذلك مما عبد وما حمد، أو أن تسميه باسم من أسماء الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، هذا خير وأبقى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي.
أنا ست كبيرة في السن، عديت 60،
الله يديك الصحة،
وأنا كنت في شبابي كنت بشتغل، وزمان يعني كان معظم المجتمع كنا ماشيين لابسين قصير، وكنا وبنص كم وما كناش متحجبين، وكنا عادين مختلطين فيها رجالة معانا في الشغل، فطبعا الحاجات دي كلها ما عرفناش يعني اتحجبنا كل حاجة واحنا في الشغل. بس بعد ما طلعت عن معاش رحت درس علم في مسجد، فلقيت احنا كنا بنعمل حاجات كتير او مخلصة للدين في الشغل، فاستغفرت ربنا وندمت على اللي حصل ده كله، وبعدين حجيت وجددت توبتي هناك في الحج، وجيت وكل ليلة اقعد استغفر الله هيجي 300 مرة، وافتكر الحاجات اللي كانت بتحصل دي ابص لاني بتحصل لي حاله كده، ابص لاني يحصل لي رعشه ورجفه كده تجيني، وبعدين اقول بدون اراده مجرمة انا سفلة، يعني اقول الكلام ده بدون ارادة.
تشتمي نفسك يا حاجة ليه؟
وبعدين اعيط واقعد استغفر ربنا، مش عارفة الكلام ده يبقى علي ذنوب فيه ولا مش عارفة، لان انا بيبقى غصب عني لما بتجيلي الحالة دي.
طيب حاضر رب. الحمد لله ان ربنا اكرمك يا امي وعرفت ان الحاجات دي حرام. مين معانا يا استاذ ايمن؟ استاذة هناء، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا اختنا. اهلا مرحبا. نعم.
حضرتك انا ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي هذه السؤال. نعم. حط التلفزيون واسمعينا من التليفون. استاذة هناء.
ايوه.
عشان الوقت، وقت التلفزيون واسمعينا من التليفون واتكلمي حضرتك، اتفضلي. شكرا على اتصالك يا استاذ هناء. عاود الاتصال من فضلك، بس رجاء ان احنا قبل ان نتصل يعني نخفض صوت التلفزيون تماما عشان فارق الوقت في الارسال. بس امة الله، زوجي مبتلى بكذا وكذا وكذا ومسألة الفيس واللي بيجي من وراء الفيس، ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
اولا تستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني تناصحه بين الحين والحين بالرفق واللين كما هي يعني مقتضيات الحكمة، فإن الله عز وجل بعث نبيه موسى، نبييه موسى وهارون إلى فرعون وهو أطغى وأكفر خلق الله عز وجل، ومع ذلك قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لا تكوني فاحشة ولا متفحشة، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. الأمر الثالث أن تواظب على الدعاء بين يدي الله عز وجل في صلواتها وخلواتها، أن يبصره الله عز وجل وأن يرده عن هذا وأن يرد هؤلاء عنه وأن يستر علينا وعليه. فبمثل هذه الدعوات التي تلح فيها في صلواتها وخلواتها إن شاء الله عز وجل، إن عاجلا أو آجلا، فإن الله تبارك وتعالى سيستجيب دعواتها. وإلا يفعل الزوج فقد أدت هي ما عليها بارك الله فيها، فربنا عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهي تواظب على تذكرته ونصحه، والله عز وجل يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إذا استجاب فبها ونعمت، إذا انتفع فبها ونعمت، أجرك وأجره على الله عز وجل. وإن لم ينتفع فواظبي على الدعاء وأنت أخذت أجرك مع الله عز وجل، ولا تجعلي هذه المشكلة تناقص عليك حياتك أنت، فربما الشيطان استغلها فيعني وسع الفجوة بينك وبينه.
هي طفلت مرة أو مرتين وهو يعمل لهم حظر وبعد كده ما عرفش مين يبحث عن الآخر.
ربما وارد هذا، فهي لا تعطي فرصة للشيطان أن يعمق المشاكل والخلافات بينها فتتأثر هي في نفسها وفي صحتها وفي دينها، وربما يتأثر أيضا أبناؤها من سوء العشرة والعلاقة بينها وبين الزوج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وتشوف هو بيبحث عن إيه يا شيخنا وهي زوجته.
نعم
صحيح، تسد هذا الفراغ. يعني سائلة تسأل وتقول على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، ما الحكم في مراسم السبوع مع أداء العقيقة وليس بديل لها ولكن كعادات وتقاليد؟ يعني هم يعملوا الاثنين.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المراسم اللي بيسأل عنها في السبوع معظمها مراسم ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وفيها بعض الخرافات والجهالات في بعض الأرياف من استعمال ما يعرف بالغربال ورش الملح وغير ذلك مما تفعله بعض السيدات العجائز، وهذا كله ليس من دين الله عز وجل ولم يأتي به أو تأتي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حق المولود على أبوي في يوم سابعه أن يسمى بأحسن وأجمل الأسماء. الأمر الثاني أن يحلق له شعر رأسه وأن يتصدق عنه بمقدار وزنه ذهبا عند الاستطاعة أو فضة أو غيره. الأمر الثالث أن يعق عنه في يوم سابعه، والعقيقة حق للمولود على أبويه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود مرهون بعقيقته، وهي لا تكون إلا من الأنعام مثل الضأن أو من الماعز، فللجارية كما قال عليه الصلاة والسلام شاة وللغلام شاتان عند التيسير، وإلا فيجزئ الواحد عن البنت ويجزئ أيضا الواحد عن الولد الذكر، هذا خير وأبقى من هذه الجهالات وتلك العادات والتقاليد التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا في الحديث أن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي كلمت حضرتك في أول سؤال.
تفضلي. نعم.
أنا بس بعد في حاجة، أن هي أهل جوزها مبسوطين وأهل أنا معاك هو هو أهل جوزها مبسوطين وأهل أخوات أهلها هي مبسوطين، بس جوزها يعني يشتغل شغلة ويقعد لحد يعني طول عمرها كان كده، وبعدين جه هو حصلت له حادثة يعني كان شغال شغلة وقعد قعد، فطبعا تطلبي من أهلك لا ما بيدونيش، يا بنتي زي ما أنت عندك أبو أخوكي وأخواتك الصبيان وأمك خدي منه، تقول لك ما بيدوني يعني حاجات بسيطة ما بتكفاش، طب اهلي جوزك دول البنات والصبيان دول اخواته هو اولى بيه من انت تدوري تخدم الناس، انت يا خلاص اشتغل انت بقى شغله طالما انت ليكي مزاج ايه تمد ايدك يعني. بصراحه ما بقولك كلمتها كتير 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 لحد انا ما نفرت منه، لما هو دلوقتي جوزها قتلت وابنها عنده 24 سنه شغال، تيجي تقول لها طب ابنك شغال ما بيديكيش ليه؟ لان مره تقول لك الايجار مكسور، لا العيال مش لاقيه المصاريف، قلت لها برضو دابنك ده كبير راجل المفروض هو اللي يعولكم، عشان كده انا نفرت منها الصراحة،
فعشان كده وصلت الصورة كاملة، جزاك الله وكل خير، رعاية الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انا تعقيب بسيط، يعني انا مع ام احمد من الاول الى الان، انا معها ان تدقق معها وانها نصحتها بما فيه الكفاية وذكرتها بما فيه الكفاية وأعطتها بما فيه الكفاية، ثم لما تضجرت منها امتنعت، أنا معك لما كنت تعطي لحسن ظنك بها، وأنا معك الآن أؤيدك في أنك امتنعت عن إعطائها، لأنه بالفعل عندها أهل زوجها.
أنا فهمت أنها لم تمتنع، لكنها يعني حدث عندها بس مجرد ضجر أو
يوم
معتاد، لكن بتديها
برضه. في السؤال الأولاني ديتها آخر مرة وقلت لها خلاص مش هديك تاني.
تمام.
فأنا معاها قلبا وقالبا في الحقيقة، لأنه أهل زوجها أولى بها وأولى بأبنائهم، وبعدين
وابنها
ابنك عندك يعني يعمل.
نعم.
في سن يعني الصالح. تسمح له بالارتزاق والله الصالح. أعلم، وصلى الله وسلم
الله خير. على
النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ محمد.
تفريق الكرب والصدقة أو أي عمل خير يكون للمسلم المؤمن المستقيم أم للمسلم صاحب المعاصي والزلات وتارك الصلاة والبعيد عن الله؟ وكذلك أم الأيتام المسرفة التي تفكر في الكماليات قبل ضروريات، مع أن العبد لله اللي هو أنا السائل لا أزيد عن الضروريات ضروريات الحياة، ولذلك أنا مستور والحمد لله، وأريد أن أفعل عمل خير في موضعه الصحيح ويكون المستفيد.
نعم، الله ينور عليك، جزاك الله خير، ربنا يفتح عليك يا شيخ محمد. ماشي حاضر. أم أحمد متصلة أخرى، ربنا يبارك في مولودها يا رب العالمين، 4 أشهر، وهي تسأل هل تجمع بنية وبنيتين في يعني بعجل واحد أعزك الله أو أضحية واحدة مع العقيقة في عمل واحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو أنا أريد أن ألفت نظرها إلى أمرين، الأمر الأولاني أنه الولد الآن مولود الآن عنده 4 أشهر، وواضح ولله الحمد ان الحال ميسور ومستور، فما الذي جعلكم تؤخرون العقيقة حتى هذا التوقيت؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيقة ان تكون في يوم سابعه، فان لم يتيسر في يوم سابعه فلتكن على رأس الاسبوع الثاني يعني في يوم 14، فان لم تكن كما قال اهل العلم فلتكن على رأس الاسبوع الثالث في يوم 21. فإذا كان الحال ميسورا فلماذا أخرتم العقيقة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في توقيتها؟ لأن هذا هو المستحب. الأمر الثاني أنه الأفضل في العقيقة أن تذبح رأسا عن الولد، يعني أن تذبح شاة، أن تذبح واحدة من الماعز، أن تذبح ذبيحتين إن كان الحال ميسور، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال للغلام شاتان، إذا أمكن أن تذبحي شاتين عن الغلام فإن هذا خير وأفضل، وإن لم يتيسر فيمكن أن تجزئ الواحدة، لأنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بواحدة وعق عن الحسين أيضا بواحدة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث ده سيكون هذا هو الأفضل، أن تستقل العقيقة بذبيحتها، هذا هو الأفضل، يبقى أهرقنا دم كامل عن الصغير عن الولد. أما إذا أردت الإجابة عن الجزئية الأساسية في السؤال، وهو هل تجمع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة كبيرة كيعني البقر أو الجاموس أو الإبل، نعم يجوز، لأن البقرة سبعة أسهم يعني تساوي سبعة خراف، سبعة خرفان كما يقولون، فيمكن أن تكون هناك سبع هذه الذبيحة عن الأضحية، عن الأضحية نعم، وسبع آخر عن العقيقة، ويمكن أن يكون هناك أسباع أخرى لو أردتم المشاركة لأولاد آخرين. فإذا ذبحتم بقرة أو جاموسة أو جملا فإن الأضحية يكفي فيها سبع البقرة أو الجاموسة أو الجمل، والعقيقة أيضا يكفي فيها سبع البقرة أو الجاموسة أو الجمل أعزكم الله، وما زاد عن ذلك فأنتم أحرار فيه والله.
يعني تفعل أم لا تفعل؟
تفعل
تفعل تمام،
لأن الأفضل إيه، ومع ذلك يمكن أن تفعل هذه المشاركة.
بارك الله فيكم. هي موظفة وعندها ما شاء الله من حر مالها، تستطيع أن تجعل لنفسها صدقة جارية دون علم زوجها، هل لها أن تفعل هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كانت الصدقة ستكون صدقة خفية بمعنى الكلمة فلا تعلم شمالها ما أنفقت يمينها، فإنها يجوز لها ذلك لأنها حرة في مالها، ولا يشترط أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تنفق أو تتصدق من مالها الخاص. إنما إذا كانت الصدقة ستكون على نية معروفة، يعني يمكن للزوج بكرة ولا بعده أن يعلم أن زوجته أوقفت صدقة جارية في المكان الفلاني، فإن من برها ومعروفها وحسن علاقتها مع زوجها أن تخبره على سبيل الإخبار لا على سبيل الاستئذان، بدل ما يعرف هذا الخبر من برة ويكون في نفسه من زوجته شيء. ففي هذه الحالة إذا كانت الصدقة علنية فالأفضل أن تخبر بذلك زوجها على سبيل الخبر لا على سبيل الاستئذان، وإلا ففي الأول وفي الآخر هي حرة أن تنفق وأن تتصدق من مالها سواء بإذنه أو بغير إذنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة أمة الله تجاوزت 60 من عمرها، لكنها تنظر إلى ما فات بنظرة التائبة طبعا النادمة، وتتذكر أيام الصبا والشباب إزاي ما كنتش محجبة، كان في اختلاط، كان لكن مسألة إنها تشتم نفسها وهي قاعدة تستغفر في الليلة أكثر من 300 مرة وبعدين تقول كذا وكذا وكذا، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. من؟ أم آية. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت عايزه رأي حضرتك في موضوع القرض.
قرض؟
القرض هل حلال ولا حرام؟ لو خدناه النظام، يعني عايزه افهم.
عايزين القرض ليه يا مؤاي؟
علشان خاطر مزنوقين زن ماليا. عايزه اعرف هل حرام ولا حلال، لأنه
هياخد
فوائد
فيه. طيب طيب حاضر شيخنا يجاوبك. حاضر
شكرا.
رعاية الله وعلي. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، الحجة طبعا أمة الله ربنا يحفظها يا رب، نادمة ندما شديدا على ما يبدو، يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول وبالله التوفيق، بارك الله في أختنا السائلة وجزاها الله عز وجل عنا وعن نفسها خير الجزاء، فإنما هي مثل لنا ولغيرنا ولغيرها من الأخوات أنها تجاوزت 60 من عمرها، نسأل الله أن يبارك في عمرها وأن يصلح عملها، ومع ذلك فما زالت تعيش حياة التوبة مع الله عز وجل، وما زالت تتذكر كيف كانت في شبابها كعادة قومها في هذا التوقيت، كان يعني صبوة الشباب وأخطاء الشباب وزلات الشابات من تبرج من تهاون في أمر الصلاة مثلا من فبارك الله فيها أنها تتذكر هذه الصفحات القديمة، لأنه كل هذا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكني أقول لها باب الرجاء والأمل في الله تبارك وتعالى مفتوح، وباب التوبة بين يدي الله عز وجل مفتوح على مدار الساعة، يعني على مدار اليوم والليلة، حتى يغرغر العبد يعني يحتضر للموت، وحتى تغرب الشمس تشرق الشمس من مغربها كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الحالة عيشي بارك الله فيك حياة التوبة، وحياة التوبة من كل ما سبق، ندم على ما سبق، عزم أكيد على عدم العود، كثرة الاستغفار، كثرة العمل الصالح، ثم بعد ذلك لا يجوز لها أن تهين النفس بهذه الصورة.
تقول بلا إرادة، لا بتدش نفسها. نعم. من غير قصد.
هي بس يمكن من الضغط النفسي، ما تذكر صفحة ولا صفحات من الماضي، يحصل شيء من الوجد ويحصل شيء من الضغط النفسي، فربما تتردد على لسان هذه الألفاظ. لا تجوز هذه الألفاظ بالطبع، يعني لا يجوز للمسلم أن يكون سبابا ولا لعانا لا لغيره ولا لنفسه أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق، يعني أنا لو سبيت لقدر الله واحد فهذا فسوق، فلو سب الإنسان نفسه أيضا هذا فسوق، وإن كان هذا حرام فهو أيضا هذا حرام. لكننا نقول لعلنا نلتمس لك العذر بارك الله فيك أن هذا يحدث مع ضغط نفسي تجدينه، إنما اصبري وتصبري وأمسكي لسانك عن هذه الشتائم وعن تلك السباب، وخير لك من أن تسبي نفسك بأي صفة كانت أن تذكر الله عز وجل، وأن تكثري من الاستغفار كما ذكرت، وأن تقومي فتصلي ركعتين، وأن تبتهلي إلى الله عز وجل أن يغفر لنا ولك الزلات. والله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتك وإيانا على حياة التوبة التي فيها الندم وفيها العزم على عدم العود وفيها كثرة الاستغفار والعمل الصالح، وإن شاء الله عز وجل ربنا وربك غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين ما مضى. آمين.
آمين.
هنا الحاج محمد يبدو أنه دقيق في مسألة اختيار الصدقات، ويسأل سؤالا مهما، تفريج الكرب عن من؟ عن القائع أم عن العاصي؟ يعني في الاختيار يختار من؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع هذا فقه الأولويات، فلا يجوز للمسلم أن يعطي زكاة ماله لمن يغلب على ظنه أن يستعين بها على معصية الله عز وجل. من أعطيها لمين؟ أعطيها للفقير المسلم الذي يغلب على ظن أن يستعمل الزكاة أو الصدقة في طاعة الله عز وجل. فعندي المسلم المطيع الذي أحسبه كذلك لا أزكي على الله أحدا وهو محتاج، وعندي مسلم آخر لكنه قائم على بعض المعاصي وهو أيضا فقير محتاج، فلمن أعطي صدقتي؟ الأصل أن أعطي صدقتي للمسلم البر، للمسلم المطيع، لأن هذا يغلب على ظن أن يستعملها في طاعة الله وليس في معصية الله تبارك وتعالى. لكن ربما في بعض الأحيان لو أعطي هذا الفقير القائم على المعصية مع تذكيره ونصحه فلربما ينتفع بهذه المعصية فيقلع بهذه الصدقة فيقلع بها عن معصيته ويعود بها إلى الله عز وجل.
وفيها كمان إحنا بنخليه إنه هو إنسان ما يبقاش مجرم، يعني لا، المجتمع
نعينه يمكن
تمد لك
يمكن أن نعينه يعني انتشالا له من المعصية.
صحيح.
فربما يعينه مالنا على ألا يسرق، وربما يعينها مالنا وزكاتنا وصدقتنا على ألا تزني. ولذلك أذكر الحديث المشهور الذي في الصحيح أن رجلا، حديث أبي هريرة، أن رجلا خرج بصدقته في الليل قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته من الليل فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، وما يعرفش هو اللي قابله أعطاه الصدقة، وإذا بهذا الرجل الذي أخذ الصدقة نص معروف لدى غيره من الناس. فلما بلغه الخبر تصدق الليلة على سارق قال اللهم لك الحمد على سارق والله لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج من الليلة الثانية فأعطى صدقته فوضعها في يد امرأة زانية فأصبح الناس يتعجبون تصدق الليلة على زانية. فلما بلغه ذلك قال اللهم لك الحمد على زانية والله لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته من الليل فوضعها في يد غني فأصبح الناس يتعجبون تصدق الليلة على غني. فأرسل الله عز وجل إليه ملكا في صورة رجل قال يا هذا أما صدقاتك فقد قبلت. ليه؟ لأن هو نوى بها الصدقة لله عز وجل ومخلص فيها وصادق مع الله عز وجل وهو تحرى على قدر ما يستطيع لكن ما خفي عنه لا علم لنا به فالله نكل إليه السرائر. لكن قال أما صدقاتك فقد قبلت. ثم بين له الملك قال أما صدقتك على السارق فلعله يتعفف بها عن السرقة وأما صدقتك على الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها صحيح. وأما صدقتك على الغني فلعله يتعظ فينفق من ماله في سبيل الله عز وجل. فإحنا لو عندنا المطيع نعطيه لكن أحيانا يكون إعطاء الفقير القائم على بعض المعاصي انتشالا له من المعصية وإعادة له إلى الطريق المستقيم خاصة لو جمعنا بين الزكاة والصدقة وبين النصيحة والتذكرة لنا وله. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ويقول الحاج محمد أيضا أنا لا أزيد عن الضروريات وانقطع الاتصال وأقول أريد أن أعمل عملا خيرا ولكن معنا اتصال. السلام عليكم أم علي. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا
لو سمحت يا أستاذة.
نعم.
أنا عندي عيلين
بنيبال.
هم كبار يعني من الاثنين متجوزين. البنت بسم الله ما شاء الله هي دكتورة وجوزها كويس دكتور زيها يعني مرتاحين ماديا وقاعدين في شقة بتاعتهم يعني بتاعتهم ملك وعندهم عيلين بس قادرين يصرف عليهم وكل حاجة. ابني بقى مش بيشتغل. هي بتشتغل بنتي بتشتغل وجوزها بيشتغل ومستواهم حلو. ابني بقى ما بيشتغلش هو فتح محل كده على قده فاني بساعده كل شهر بمبلغ كده يعني اجيب له حاجة اعمل له حاجة. انما هي طبعا الحاجات العادية اللي اي ام تديها لبنتها هل ده حرام ان انا بديله فلوس وهي لا
طيب.
مع انها هي مش محتاجة الفلوس دي.
طيب واضح السؤال يا حاج معالي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحاج محمد يعني لا يزيد عن الضروريات فهل هذا أيضا لعله ده جزءا آخر
نعم. من الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو يعني لو تصورنا أن هناك مسلما يحتاج إلى الضروريات يعني يحتاج إلى أجرة سكن لا يجدها أو إلى يعني كسوة لا يجدها أو إلى طعام أو شراب لا يجده وهناك مسلم آخر الفقير نعم لكن ما ينقصه بعض الرفاهيات ما عندوش تلاجة مثلا ما عندوش اسمها ايه غسالة.
التلاجة والغسالة مش رفاهية دي ضرورة
لكن بالنسبة للفقير ما احنا طول
عمرنا في تلاجة بسعر رخيص وفي تلاجة ثمنها كذا ألف
بدون تلاجات وبدون غسالات وكانوا بيغسلوا على أيديهم وربونا وكبرونا والآن أبناؤهم يتبوأوا مراكز في المجتمع وإلى آخره. احنا بنتصور أن هناك فريق فقير يحتاج ضرورة من الضرورات مثلا عملية جراحية وفقير آخر يحتاج مثلا إلى التوسعة على نفسه. لمن نعطي؟ طبعا نعطي الأكثر حاجة والأكثر ضرورة لأنها حينئذ إن سدت حاجة وضرورة عنده ستكون أوقع وأعظم أثرا وأعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى من أن تذهب إلى الفقير الآخر الذي ربما يحتاجها في كسوة على الكسوة اللي عنده أو يحتاجها في مثلا يبيع التلاجة الصغيرة ويجيب تلاجة كبيرة. فبالطبع إعطاء من يحتاج إلى سد كفاياته وضروراته أولى وأوقع أثرا وأعظم أجرا من فقير آخر ربما يحتاجها فيما هو دون الضرورات مثل الكماليات أو بعض الرفاهيات. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
أنا مش قصدي التلاجة والغسالة يعني إن هي كمثال بس بضرب مثال يعني.
نعم أفهم شيخي الكريم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
نعم.
ربنا يتقبل من الجميع ولو يقدر يدي الاثنين يا ريت يعني أسأل الله القبول. الحاجة مؤاية تسأل عن القرض حكمه ايه، ويبدو ان في ضائقة مالية عنده. ربنا
يسلمك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والسلام. انا اقول لاختنا السائلة بارك الله فيك، جزاك الله خيرا اولا على سؤالك قبل ان تفعلي، قبل ان تقترضي، حتى اذا وقفت على بيان حكم الله عز وجل وحكم رسوله في القرض الذي بفائدة، حينئذ يسعك إن شاء الله عز وجل بإيمانك وعقلك ورشدك أن تترك هذا لله عز وجل. نعم قد يمر الإنسان بضوائق مالية، لكن على المسلم إذا مر بضائقة مالية تحتاج إلى ضرورة من الضرورات أن يبحث عن وسائل غير القرض. مثلا ربما يحتاج إلى مبلغ يستقرضه من أخيه أو من أخيها أو من والدته أو من والدتها، أقصد الزوج والزوجة، أو من صديق أو من قريب، أو يدخل في جمعية كما يقولون اللي هي المساهمات الشهرية، جمعية بخمسمائة جنيه يقبض الأول وبيسد الحاجة بتاعته وبعدين يسدد قسط الجمعية على راحته شهريا، كما هي عادة كثير من الناس في كثير من البلدان، وعادة الناس أغلبهم كذلك يعني. إنما لا يبحث أولا ولا ثانيا ولا ثالثا عن القرض الذي بفائدة، لأن القرض الذي بفائدة أولا هو حرام شرعا، لأنه الربا الصريح الذي ورد الكتاب والسنة بتحريمه، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، آكل الربا اللي هو أقرضنا بالربا، وموكله اللي هو وكل الرجل الدائن ده الربا، وكاتبه وشاهده. واللعن معنى ذلك ان الربا يعني حاجة خطيرة وهو كبيرة من الكبائر ومن عظائم المحرمات ومن السبع الموبقات التي ورد الزجر عنها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اجتنبوا السبع الموبقات منها اكل الربا. وفضلا عن ذلك عن الحرمة فهو ايضا خطر على المعيشة، حتى العوام والناس يقولون انه الحرام يغلب على الحلال ويكنسه ويضيعه ويبدده، وهذا قريب من المعنى الذي ورد في كتاب الله عز وجل يمحق الله الربا. قال بعض المفسرين يمحقه ويمحق به، لأن العبد إذا تجرأ على هذه المعصية ألا وهي معصية الربا فإنه يعاقب بنقيض قصده، فيكون الربا سبب في محق ما عنده. فنسأل الله عز وجل أن يغنيك من فضله. إذا تيسر لك باب عن طريق قريب أو قريبة أو جار أو جارة فإن هذا خير لك من أن تقترضي المال بالقرض الربوي الذي ذكرتيه وهي الفائدة، إلا إذا سدت عنا جميع الأبواب ولم تعد هناك وسيلة، وفي نفس الوقت الضائقة المالية ضائقة ملحة لا تحتمل التأخير، ففي هذه الحالة نقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك.
آمين.
وأن يغنينا وإياك من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا الحاجة أم علي ربنا يديها الصحة عندها ولد وبنت.
نعم.
البنت ما شاء الله دكتورة وزوجها دكتور أيضا، والحالة ميسورة، لكن ابنها كما وصفت ليس عنده وظيفة وعنده دكان صغير. هي تساعد هذا الشاب أو هذا الرجل أكثر من ابنتها، فهل في ذلك شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لقد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقرع بن حابس أتاه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني هبة أو عطية، وأريد أن أشهدك عليها. قال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال الأقرع لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أنا لا أشهد على جور. وقد ورد في روايات للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الآباء والأمهات بقوله أتريدون أن يكون لكم في البر سواء، يعني أبناؤكم بنين وبنات يكون لكم في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بينهم. فالنبي أمر بالعدل بين الأبناء، وليس العدل بمعنى التسوية، يعني لو أعطى دي خمسة يعطي دي خمسة، يعني الولد خمسة يبقى البنت خمسة، إنما العدل كما ذهب جمهور الفقهاء هو أن يعطي الولد والبنت بقسمة الله عز وجل في الميراث، ألا وهي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الأصل العدل، أن نعدل بين الأبناء. إنما يمكن هناك حالات استثناء لهذا الأصل. نعم لقد استثنى أهل العلم من قصة العدل بين الأبناء بنين وبنات، استثنوا مثلا المريض الذي يحتاج إلى مبلغ مالي ملح. يعني أنا لو عندي ابني مثلا قدر الله عز وجل عليه عملية جراحية بألف ولا بأكثر، يبقى في هذه الحالة واجب علي أن أعطي جميع الأبناء عندي نفس الألف عشان أخوهم أخذ العملية الجراحية بألف ولا بأكثر؟ لا لا يجب، إنما هذه حالة استثناء، حالة طارئة. طيب أن يكون الابن فقيرا والآخر غنيا مستورا، في هذه الحالة العلماء أيضا استثنوا إعطاء الفقير، فقالوا يعطى الفقير حتى يغنيه الله عز وجل، ويعطى المريض حتى يشفى، ويعطى المسافر حتى يعود. فمثل هذه الحالات حالات استثناء من الأصل العام الذي أوجبه رسول الله: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. الحالة المسؤول عنها الحجة في النهاية تعطي الابن وتساعده بدون أن يلزم أن تعطي البنت نفس ما أعطته للولد، نعم يجوز لها أن تعين ابنها ما دام حاله يحتاج وحاجته غير مسدودة، وهذه الإعانة منك بارك الله فيك، أنت مأجورة عليها، ولا يلزمك شرعا أن تعطي البنت مثل ما أعطيت الولد، لأنها لله الحمد حالتها ميسورة هي وزوجها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نأخذ الاتصال، لكن هسأل سؤال: لو البنت زعلت تعمل إيه بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا وسهلا.
تفضل.
ممكن أسأل حضرتك؟
تفضل.
دلوقتي زوجي متوفي.
الله يرحمه.
وهو كان متجوز واحدة قبل. حضرتك معي؟
كان متزوجا من امرأة أخرى. تمام.
وبعدين معلش.
الله يرحمه. نعم تفضل.
فهو ايه ليه بنتين تانيين من واحدة قبل زي ما قلت لحضرتك.
الله يرحمه.
يعني لينا بيتين، بيت كبير شوية وفي محل، وبيت صغير يعني دور واحد. هو كتبهولي.
كتب اني فيهم؟
كتب الصغير.
تمام.
عارفة بقى اني اعمل ايه، ابيهم فيه؟
هو عنده منك ابناء ولا بنات ولا هو البنتين من الاخرى؟
في تلت اولاد وبنت.
تمام ما شاء الله.
وبعدين حضرتك سؤال كمان معلش، المحل ده كنت انا بشتغل فيه انا لوحدي، وهو كان بيروح يشتغل في شغلنا تانية. فحضرتك مش عارفة انا من حقي البيت ده مثلا الصغير ده ولا اديهم فيه ولا ايه؟
هو المحل في البيت الصغير ولا في البيت الكبير؟
لا في البيت الكبير اللي هو شقتين.
طيب حاضر.
ماشي.
الله يرحمك. رعاية الله يا اختي ايمان، مع السلامة. نعم شيخي الكريم، نجيب الاخت ايمان. اعيد السؤال.
انهي اختي ايمان؟ شوف السؤال. انا نسيت السؤال.
طب خلينا في السؤال الاول. لو البنت رغم ان هي ما شاء الله ميسوره، ومع ذلك لما رأت امها تعطي اخاها، يعني كنوع من انواع الطبائع البشريه غارت.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في هذه الحاله نعلم البنت ان هذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله فيما نعلم. يا بنيتي، نحن نعطي الابن لكونك ولله الحمد حالك مستور وميسور، ولكون زوجك أيضا حاله مستور وميسور، لكن هذا الابن يتجرع مرارة الحياة، والمحل الصغير لا يكفي له أعباء معيشته، وبالتالي أباح أهل العلم للأم يا بنيتي أن تعطي الفقير حتى يغنيه الله عز وجل من فضله. ونعلمها أن اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد السفلى هي الآخذة، فاحمد الله عز وجل أن أكرمك بأن يدك عليا، بأن أغناك من فضله وأغنى زوجك من فضله، ودعي أخاك بما يعني يعانيه من إيه، من كد الحياة وتعبها وضيق المعيشة. وأيضا الأم بارك الله فيها هي كده كده كما تقول تعطي البنت ما تعرف عليه الناس، الأم بتعطيها مش عارف من بعض حاجيات البيت، والأم تزورها وتأخذ معها أشياء في الزيارة، فنعلمها أن هذه الأشياء هي المتعارف عليها بين الناس. أما استثناء أخوك فلكونه حالته مضيق عليه في معيشته، وضعي نفسك مكانه. لو كانت البنت هي التي مضيق عليها المعيشة، أكانت يعني في هذه الحالة تقول يا أمي لازم إذا أعطيتيني 10 تعطي أخويا 10 وهو غني من فضل الله عز وجل؟ لا أعتقد أنها حينئذ ستقول ذلك. ولا يجوز في وجود مشاعر الأخوة المتبادلة بين البنت وبين أخيها أن يكون هناك غيرة إلى هذا الحد. فيعني هي الأم في النهاية،
وأنا أنا ما أقولش،
أنا عارف
سؤال مفترض، أنا ما أقولش
سؤال مفترض بيرد،
ممكن يحدث مع،
أنا أقول يعني أنه مشاعر الأخوة أسمى بكثير من أن تكون هناك مشاعر متناقضة معها ومشاعر الغيرة من الأخ على أخته أو من الأخت على أخيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المتصل الأخير الأخت إيمان، الله يرحم زوجها وجميع موتى المسلمين، يعني ترك لها بيتين أو لهم يعني بيت كبير وبيت صغير، هو كتب البيت الصغير لها، لكن الإشكالية يبدو أن هي البيت الكبير كان فيه محل هي كانت تعمل فيه وهي التي تقوم بأشغاله، وهو كان يعمل عملا آخر، وعنده بنتان من أخرى وزوجة أخرى، ومنها هي 3 ذكور وبنت، فهل ما حدث صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأنا قلت طبعا يا أستاذ أحمد للأسف هو الرجل رحمه الله وغفر الله لنا وله هو كتب، وبالتالي ما دام هناك وثيقة أو مستند اللي هو كتبه سواء كان عقد بيع وشراء كما يقولون، ففي هذه الحالة من حيث الأوراق الرسمية البيت بتاعك وانت واولادك دون الزوجة الاولى واولادها
او الثانية، الله اعلم مين
الله اعلم، دون الزوجة الاخرى واولادها. ده من حيث الورق الرسمي، خلاص هو الوثيقة او عقد التمليك في ايدك. انما اذا اردت الانصاف واذا اردت انصاف الزوج وكنت به وفية وبرة، فانما عليك في هذه الحالة ان تردي هذا البيت الى القسمة العامة، قسمة الميراث، وفي هذه الحالة سيكون البيتين بما فيهم المحل وغيره أنت والزوجة الأخرى ليكم الثمن، وبعد كده الأبناء بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا لو كنت أخت فاضلة أحسبك كذلك وكنت منصفة للزوج ووفية له، فلا تجعليه يتجرع مرارة هذا الخطأ الذي فعله بين يدي الله عز وجل فيعاتب ويلام ويحاسب، لأنه أعطى دون أن يعطي الآخرين، ولم يعدل بين زوجتيه ولم يعدل بين أبنائه هنا وهناك. لأنك لو استقلت بالبيت مع وجود عقد التمليك معاك، ده أنت كمان لسه هتشاركيهم في البيت الآخر.
كتب هنا وكتب هنا، كتب لها الصغير وكتب للأخرى الكبير.
والله إذا كان كتب الصغير لها والكبير الناحية الثانية، فنقول هو أخطأ خطأين وليس خطأ واحدا، لأنه معنى كده أنه اللي أعطوا البيت الأكبر ظلم في مقابلهم اللي أعطوا البيت.
وهي عندها 3 ذكور والأخرى عندها بنتان.
طبعا في الحالة دي في غبن على إيه السائلة هي وأولادها. لكن إن كان كتب ليك شخصيا فقط لغير، فأنا يعني أناشدك بوفائك لهذا الزوج وبرك به وإنصافك به، ولألا تدخلي على نفسك ولا على أولادك مال محل الشبهة، خاصة أن الأخرى زوجة على كتاب الله وسنة رسوله، والأخريات أبناء وبنات لهذا الرجل أيضا، يعني هم أبناء نفس هذا الرجل لهم ما لأبنائك. فإذا أردت الإنصاف رد البيت للقسمة العامة وقسموا الميراث بالكامل، البيتين بالكامل قيموهم، وأنت والزوجة الأخرى لكم الثمن، والباقي لجميع الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن هناك ورثة آخرين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طبعا عليه الصلاة والسلام لو كانت الأولى أو الثانية اللي هي الأخرى اللي عندها البنتان على يعني ذمة المتوفى.
طبعا
طبعا، لكن لو كانت مطلقة
لا حاجة مطلقة من
التمن ليك الواحد.
طبعا لو مطلقة ده في الحالة ديت مش معانا في الميراث.
تمام. نعم شيخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخي، أنا بقدر زوجي وبحبه وبحترمه، وعايزة أعرف إزاي أقدر أخفض صوتي وأتحكم في أعصابي، مع العلم أني عندي 3 أولاد بيعصبوني بس زوجي مش بيحب الصوت العالي، وأرجو النصيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أنا أقول لابنتنا الصغيرة كل الأزواج لا يحبون الصوت العالي، وإنت بارك الله فيك إذا كان هناك نوع من التعصب بسبب ضغط الأولاد عليك وكثرة يعني مشاكلهم وحاجياتهم، فاجعلي هذا بينك وبين الله عز وجل واحتسبيه وأجرك فيه على الله تبارك وتعالى، وهذا واجبك نحو الأبناء أن تعاني في تربيتهم وتربيتهن، والأجر محفوظ لك عند الله عز وجل، لكن ما ذنب الزوج أن يعاقب بسبب الضغط النفسي من أولادك فيكون عليه منك تعصب وعصبية وصوت عالي؟ ما دام الزوج يكره هذا منك فالواجب على الزوجة أن تتطبع بطباع الزوج، خاصة أنه لا يطلب شيئا مستحيلا إنما يطلب شيئا معروفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فتملكي نفسك عند يعني مخاطبة ومكالمة الزوج، ولا تتعصبي على أولاده وعليه، إنما يمكن أن نغفر لك ونسامحك في التعصب على الأولاد بسبب ضغطهم وحاجياتهم، لكن لا دخل للزوج أن تتعصبي عليه. روضي نفسك.
هي ما تتعصبش على زوجها،
بتقول أيوه.
لا، هي الصوت بيعلى، هو ما بيحبش الصوت العالي.
بتقول عشان يعني التعصب والصوت العالي، العصبية والصوت العالي،
العصبية على الأولاد.
ماشي طيب،
هو ما بيحبش الصوت العالي،
هو ماشي، ما احنا بنقول له
فبالتالي بيزعل.
تروضي مع الاولاد ولا تجعل الزوج يكره هذا منك، ولا لا يحب منك التعصب، خلاص ما تتعصبيش، لا يحب منك رفع الصوت العالي مع الولاد ولا معاه ولا مع الجيران ولا مع الاقارب، لا تفعلي هذا، تطبعي بطبع الزوج، انظري ماذا يحب فافعلي، وانظري ماذا يكره فاجتنبي. طب ما انا مش قادر على نفسي يا ستي، انما المجاهدة هي الدواء والعلاج، حاولي ثم حاولي ثم حاولي، واستلهمي الدعاء بين يدي الله عز وجل: يا رب صبرني، يا رب ارزقني خفض الصوت، وارزقني القدرة على التحمل، وإلى آخره. فلعل الله عز وجل أن يرزقك هذا، وأن يرفع عنا وعنك البلاء والابتلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في أخت سائلة تسأل، ده كانت يعني قد اتخذت وسيلة لمنع الحمل ثم نزعتها لاضطرابات في حيضتها، وبعد كده يبدو أن اللون البني أو الكدر ينزل بعد الطهر عدة أيام، فما حكم الصلاة والفرائض والنوافل في هذا الوقت؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا نزلت من المرأة السوائل الملونة بعد أن رأت الطهر واغتسلت، رأت الطهر معنى كده أن الحيضة انتهت، فإذا رأت الطهر بإحدى علامتيه أو بعلامتيه الجفوف أو انتهاء المدة أو السوائل الشفافة البيضاء، فقد انتهت حيضتها رسميا، وعليها حينئذ أن تغتسل. أما ما نزل بعد ذلك من سوائل ملونة كالحمرة أو الصفرة أو الكدر، هذا في غير وقت الحيض لا يعد شيئا، كما ورد الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنا نعد الصفرة والحمرة، كنا لا نعد الصفرة ولا الحمرة ولا الكدرة في غير وقت الحيض شيئا. وبالتالي هي في وقت الحيض من الحيض، لكن إذا كانت بعد أن رأيت الطهرة فالصفرة والحمرة والقدرة بعد الطهر ليست بشيء، إنما عليك أن تتنظفي وأن تتحفظي وأن تتوضئي لكل صلاة مكتوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ كريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاك الله عنا كل
خير، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم.
آمين يا بارك الله فيك. اللهم آمين. أشكركم وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، والشكر موصول لكم المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات على حسن المتابعة، وفريق العمل وكل العاملين والقائمين على قناة الندى الفضائية، حفظه الله من كل مكروه وسوء. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.